آله وصحبه أجمعين. وبعد، تتأثر من شيخ الإسلام الضابطة في الصفات. الضابط هناك ورود الصفة في الكتاب والسنة إثبات ما جاء في الكتاب والسنة مع نفي المماثلة، هو الضابط. إثبات ما أثبته الوحي مع نفي المشرك ما أثبته، أو في الحقيقة أو في حقائق الأسماء والصفات، لا في الاسم العام ولا في المطلق العام. في ضوء قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الفصل وما بعده يبحث شيخ الإسلام رحمه الله ضابط النفي، ولا ينبغي الاكتفاء في النفي أو في الإثبات بمجرد نفي التشبيه فيما يثبت. إذا أثبت شيئا إنما أثبت ما أثبت لأنك نفيت التشبيه فيما أثبت، دون أن تتقيد في الإثبات بالوارد كتاب وسنة. كما أنه لا يجوز النفي إلا اعتمادا على إثبات صفات الكمال، فصفات أبعادها نفية، فصفات الكمال ثابتة بالكتاب والسنة لا تثبت بلا العدل أو الاستهتان. هذا هو الموضوع الذي يبحث فيه شيخ الإسلام فيقول: وأما في طرق الإثبات فمعلوم كما تقدم أن المثبت لا يكفي بإثباته مجرد نفي التشبيه، لا يكفي أن يثبت الإنسان ما يشاء أن يثبته بمجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى هذا، لو كفى في إثباته في إثبات المثبت مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى. إذا جعلنا الضابط أن يثبت الإنسان ثم ينفي التشبيه، إذا لكل إنسان أن يثبت ما يشاء من الأعضاء والأفعال ويدعي نفي التشبيه مما هو ممتنع عليه في معنى في التشبيه. ولو نفي التشبيه ذلك تلك النقائص التي يأتي ذكرها كأمثلة هي ممتنعة على الله سبحانه وتعالى في نفس الأمر، ولجاز أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه. لو فتح هذا الباب للإنسان أن يصف الله بالنقائص مع نفي التشبيه، مثال ذلك كما لو وصفه مبتر على الله الذي يبتري على الله سبحانه وتعالى ولا يقدره حق قدره، يثبت له البكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه. وكما لو قال المبتري أيضا يأكل لا تأكلنا أو لا تأكل العباد، ويشرب لا كشرب العباد، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم. هذه عبارات يضطر الإنسان أن يتكلم بها ويحكيها من باب حاكي الكفر ليس بكافر، وإلا هي من العبارات الصعبة تلفظها مع اسم الله سبحانه وتعالى. ولكن لما وجد من افترى وتجرع على الله فوصف الله بهذه النقائص بدعوى نفي التشبيه فيها، وجب على دعاة الحق الذين هم مسؤولون في الدفاع عن العقيدة وأن دفع الشبه وإذقان الباطل يضطرون إلى حكاية هذه الألفاظ الصعبة التي يصعب ذكرها من باب كما قلت حاكي الكفر ليس بكافر. وإلى العبارات وصف الله بهذه العبارات كفر لا إشكال فيه، لكن لو ابتليت بلا مذهبه وهذه عقيدته كيف ترد؟ هذا هو السر بإيراد مثل هذه الصفة. يقول المفتري على الله تعالى: الله سبحانه وتعالى يأكل لا تأكل العباد، ويشرب لا كشرب العباد، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم. يريد أن يقول إنكم قلتم إن الله سبحانه وتعالى يضحك، ليس ضحكه كضحك العباد، ويفرح ليس كفرحه كفرح العباد، وإلم ليس كلامه ككلام العباد، ويوصف بالسمع والبصر إلى أبد. قال: ما أثبتتم هذه الصفات وقلتم فيها إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، كافر يقتل مسلما، ثم يمن الله عليه بالتوبة، بالتوبة النصوح ثم بالشهادة فيدخلان الجنة، يضحك الله سبحانه وتعالى إليهما. هذا في صفة الضحك. أي أثبتنا صفة الضحك بورودها في حديث متفق عليه. وفي الفرع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب ناقة التي حمل عليها كل ما يملك من طعام وشراب ومتاع، فسافر بها في فلاة من الأرض، فغلبته عيناه، فعلق الناقة زمامها عند رأسه فنام، فلما استيقظ فلم يجدها فقد ذهبت، فبحث عنها هنا وهناك فلم يجدها، واستسلم للموت، فرجع إلى الشجرة نفسها فقال تهتها، أي نام تهتها منتظرا للموت، فلم يمت بل استيقظ، فإذا الناقة واقفة عند رأسه عليها شرابه وطعام، فنظر إليها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ لشدة الفرح. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من فرح صاحب الناقة التي سمعتم وصفها. إذا أثبتنا لم نثبته من عند أنفسنا، بل أثبت الفرح لله سبحانه وتعالى أمينه على وحيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الفرح والضحك من صفات الكمال ليس من النقائص. كون المفتري يقيس على هذا ويثبت العطش والجوع والبكاء والحزن، هذه فرية وافتيات على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وعدم تقدير لله حق قدره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا للمفتري لو فتح هذا الباب، لو قيل لكل إنسان أن يثبت لله ما يشاء من النقائص والأعضاء والأجزاء والأبعاد بالنسبة لبني آدم، ثم يدعي نفي التشبيه بذلك، يقول كما يليق به من باب التقريب بالمثال: ما يقوله بعض الناس أحيانا مرتبكين في صفة المعية لأن الله معنا بذاته في الأرض هنا كما يليق به. وهذا من هذا الحديث، لأنه لا ينبغي أن تعتقد لأن الله موجود معنا بذاته، لأن في هذا نفي لعلو الله تعالى، وعلو الله تعالى صفة ذات لا تنفك عن الذات، كما أن القدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة هذه صفات ذات، فصفات الذات لا تنفك عن الذات، فعلو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته صفة ذات. فالقول بأن الله بذاته معنى في الأرض يتنافى مع صفة العلو. ثم إن السفول من صفات النقص ليس من صفات السماء. ثم دعوى اختلاط الرب سبحانه وتعالى بخلقه، وكيف تسعه أرضه وسماواته وهو خالقها سبحانه وتعالى كلها. هذه المعاني غابت عن الذين يزعمون لأن الله معنا بذاته في كل مكان ثم يقول يليق به، لا يفيده أبدا قوله كما يليق، هذا من هذا القبيل. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذن أيضا للمشتري أن يثبت له أعضاء كثيرة، فيقول ليس كأعضائه، كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم، وهذا قياس مع الفارق. إنما أثبتنا الوجه لله سبحانه وتعالى لأنه أثبت لنفسه، وأثبتنا له اليدين لأنه أثبت لنفسه، إذا لم نقل على الله سبحانه وتعالى من عند أنفسنا. فإذا قلنا له وجه كريم لا كوجوهنا، لأن الله أثبت الوجه لنفسه، فليهدر ذلك الذي يزعم عند قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، لأن الله يهلك بجميع أسمائه وصفاته ويفنى ويذهب، لا يبقى إلا الوجه. ما أجرأ هذه العبارة وصاحبها، هي كالافتراء الذي تقدم تماما، لأن هذا يتنافى مع الإيمان بأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الظاهر الذي وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. الله باطن بقاء ذاتيا بأسمائه وصفاته، كما أن القدرة كما قلنا صفة ذات، البقاء أيضا صفة ذات، بقاء الله تعالى صفة ذات، وهو وحده هو الذي يبقى. وكل شيء يفنى، لا يبقى إلا وجه الله، لا يبقى إلا الله بوجهه ويديه وأسمائه وصفاته، والباقي وحده، ولا يبقى بعد انتهاء هذه الدار في الدار الآخرة إلا ما يبقيه الله سبحانه وتعالى ويريد الإبقاء عليه، كالجنة وأهلها ونعيمها، والنار وعذابها وأهلها. هذه الأشياء تبقى، وبقاؤها ليس بقاء ذاتيا بل بإبقاء الله إياها، وإلا الباقي وحده هو الله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه تعالى الوارث الباقي. لذلك نكرر في كل مناسبة الرد على هذه الشبهة الجريئة، لئلا يغتر وينخدع بعض الناس بمثل هذا التأويل الباطل. وهذا الذي يثبت لله سبحانه وتعالى أعضاء كثيرة من عند نفسه، يثبت له كل شيء حتى المعدة والأمعاء. ثم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإنه يقال لأمثال هؤلاء، فإنه يقال يقول المفتري، انتبهوا من هنا يبدأ الحوار، حوار بين المفتري وبين الناس، فإنه يقال لمن نفى ذلك تلك النقائص وتلك الأعضاء التي افتراها المفتري، يقال له، يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية، الصفات الخبرية التي تقدم ذكر بعضها كالضحك والفرح والوجه واليدين، هذه كلها صفات خبرية. لاحظ إن الصفات الخبرية قد تكون صفات ذاتية كالوجه واليدين، وقد تكون صفات فعلية كالنزول والمجيء، كلها خبرية إلى طريقة إلى إثباتها إلا الخبر. وكما تقدم تسمى صفات النقلية والصفات الخبرية والصفات السمعية، المعنى واحد، لا تثبت هذه الصفات إلا بخبر مسموع منقول عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. إذا نفيت ما افتروا به مع إثبات الصفات الخبرية التي تقدم ذكرها وغيرها من الصفات الخبرية والصفات العقلية، الصفات العقلية الصفات التي يشترك في إثباتها العقل والنقل، فالصفات السبع التي تثبته الأشاعرة إن يثبتون بالدليل بالأدلة العقلية ونحن نثبتها بالأدلة النقلية والعقلية معا، قدرة الله تعالى وإرادته وسمعه وبصره وحياته وكلامه، هذه تسمى الصفات العقلية، بمعنى لو لم يرد النقل يمكن أن يدرك العقل إثبات هذه الصفات استدلالا بالأدلة الكونية وبالدليل العقلي. إذا نظر الإنسان في هذا الكون وهذا الكون البديع يدل على القدرة الظاهرة، ثم التخصيص، تخصيص كل شيء بما هو عليه يدل على الإرادة والسمع، يدل على الإرادة والعلم والحكمة إلى غيره، هذه يقال لها الصفات العقلية. ولكن الذي يجب التنبيه عليه لا توجد صفات عقلية محضة، صفات تثبت بالعقل فقط ولا تثبت بالنقل، لا، لا وجود لها، لأن الأصل النقل والعقل تابع للنقل. يقول فإنه يقال لمن نفى ذلك ما إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته، بين هذا الذي نفيت وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه؟ يمكن أن يقال ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته أنا، يقول المفتري، إذا نفيت التشبيه؟ بل الأولى، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. يقول المبتدئ، أنت أثبتت صفات وأنا أثبتت صفات، وأنت نفيت وأنا أثبت، لكن أثبتنا فيما أثبتنا مع نفي التشبيه، ما الفرق بين ما أثبت أنت ونفيت أنا، أو ما الفرق بين ما نفيت أنا وأثبت أنت الصفات الخبرية وبين ما أثبت أنا من النقائص ونفيت أنت، ما الفرق بين هذا ولا؟ فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، يقول النافي للنقائص وتلك الأعضاء الكثيرة، يقول العمدة في الفرق هو السمع، أي الأدلة السمعية، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع، هذا جواب مختصر من النافي. العمدة السمع. يقول المبتدع قيل أولا السمع هو خبر السابق، كل ما نصدقه خبر السابق، أما هو الأمر به في نفسه خبر السابق الذي يخبر عن الواقع، ولكن لا يخبر عن خلاف الواقع، إنما يخبر عن الواقع كالسمع والبصر والوجه واليدين وغيره. فما أخبر به السابق فهو حق، مع نفي من نفي أو إثبات، من نفي أو إثبات، لأن الخبر السابق قد يأتي بالنفي، لم يلد ولم يولد، ليس كمثله شيء، هذا نفي. والخبر دليل على المخبر عنه لا يزيد عنه، إنما يدل على المخبر عنه. ثم والدليل لا ينعكس، انتبه، جملة والدليل لا ينعكس يفسرها ما بعدها، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه. قد يأتي دليل يدل على صفة معينة ولم يفي الصفات الأخرى، يحتمل أنها موجودة، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. هذا الكلام في الجملة قد يؤخذ، لأن كمالات الله تعالى لا حصر لها، ونحن إنما نثبت بالتفسير ما جاء به السمع، وإلا فكمالات الله تعالى لا حصر لا نحصيها. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الصفات التي تدل عليها تلك الأسماء التي استأثر الله بها الآن أعلمه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لذلك هذا الكلام بالجملة مأخوذ. نعيد مرة أخرى، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، تعليقا على ما سمعتم من تلك الأسئلة وإجابتي عليها حول هذا المجتمع، وما قلت في الحكومة السعودية والمجتمع السعودي، أقول ثقا على ذلك إنني بحمد الله أؤمن بالله، وأوقن بأن الله يراني من فوقي ويرى مكاني ويسمع كلامي. أشهد الله ثم أشهدكم لأن الذي أدين الله به أن هذا المجتمع السعودي أمثل المجتمعات على وجه الأرض، وأن الشباب السعودي أمثل الشباب على وجه الأرض، وأن علماء هذا البلد خير علماء أهل الأرض في هذا اليوم، وأن الحكومة السعودية هي الحكومة الإسلامية التي يمكن أن يطلق عليها أنها حكومة إسلامية اليوم على وجه الأرض. هذا الذي أدين الله به، ومن لديه ملاحظات على ما قلت فليكتب. ومع ذلك لا أعتقد ولا أزعم الكمال لهذا المجتمع ولهذا الشعب ولهؤلاء الشباب ولعلمائنا ولحكامنا، لا كمال، بل ليس هناك ما يقرب من الكمال. لا أدعي بأن هذا المجتمع كالسلف السالف، وأن حكامنا كالسلف السالف، وكذلك علماءنا وشبابنا، لكن المسألة مسألة مقارنة، مسألة نسبية بالنسبة لغيرهم، هم كما قلت هذا الذي أدين الله به. لذلك لا تتعبوا أنفسكم بكتابة الأسئلة في هذا المعنى، هذا اعتقادي الذي أدين الله به. سائل يسأل إن بعض الشباب لا يهتركون للتوحيد، لا يهتمون بالتوحيد، بينما عندهم تعظيم لبعض الدعاة الذين عندهم انحرافات في المنهج فيطلب التوجيه. الجواب: شبابنا أو بعض شبابنا تأثروا، وكما قلت في الليلة الماضية السبب في تأثرهم وفيما حصل لهم هو تقصيرنا نحن. لذلك يجب أن نسارح أنفسنا بالتقصير نحو شبابنا. كونهم يتأثرون بأشخاص لم يروهم، يسمعون أصواتهم، يقرؤون كتبهم، ويسمعون أشرطتهم، ولا يعايشونهم، تاركين علماءنا ويتأثرون بأولئك من شدة التلميع والدعايات، وذلك لأن دعاة الحق تركوا الميدان، لم يقوموا بواجبهم في الدفاع عن العقيدة وعن الشباب معا، تركوا الميدان للمهيجين، وهؤلاء المهيجون أنفسهم بحاجة إلى النصح، لأنهم هيجوا أولا فتأثروا بغيرهم ثم هيجوا غيرهم. إذن التقصير يرجع إلى العلماء ودعاة الحق الذين تركوا الميدان للمهيجين الذين يثيرون الشباب ويشككون الشباب في دينهم، في عقيدتهم، في حكومتهم، في مجتمعهم، في علمائهم. فليتحمل، وأنا واحد منهم طلبة العلم، المسؤولية فيما حصل لشبابنا أو لبعض شبابنا على الأسف. سائل آخر يسأل وهو نفسه: هل من منهج أهل السنة والجماعة التكلم على المنابر وفي الخطب على الحكام؟ الجواب: كما أشرنا غير مرة، النصح واجب، وخير من يستحق النصح أو يجب النصح لهم الحكام، ولكن ليس من النصح ما يقوم به بعض الخطباء وبعض المحاضرين من التشهير بالحكام، إما تصريحا أو تلويحا أو تعميما، وقد لا يقوون على التصريح، يكتفون بالتعميمات والتلويحات. هذا أسلوب سيء وسيء جدا، ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، وليس هذا ما كان عليه سلف هذه الأمة. النص كما قلت في المحاضرة السابقة واجب، لكن كيفية إيصال النصح إلى الحكام تختلف من شخص لآخر. شخص في استطاعته أن يشافههم ويقابلهم شخصيا ويقدم لهم النصح في حوار ومناقشة وأخذ ورد، هذه طبقة معينة من العلماء والعقلاء والمستشارين والبطانة الصالحة. وهناك قسم بإمكانهم أن يكتبوا نصحهم فيوصل إليهم النسخة مكتوبة، وهذا واجب من يستطيع على ذلك، ومن لم يستطع لا هذا ولا ذلك عليه أن يوثق إن كانت نيته الإصلاح والنسخة والتوجيه. كما إذا احتاج لغرض ما إلى الحكام، إلى وزير ما، إلى أمير ما، له غرض، إذا كان يعلم من نفسه العجز عن التعبير يوسط من يرى أنه يقضي له الحاجة، فليوسط في إيصال النصر إليهم من يرى أنه أبلغ منه وأقدر منه وأقرب منه. فلتكن النية صالحة وليكن العمل خالصا. أما ما تجدد في الآونة الأخيرة من بعض الخطباء وبعض المحاضرين وفي بعض المجالس من التشهير بالحكام وتتبع أخطائهم، هذه طريقة سيئة منكرة في الإسلام، وليس عليه سلف هذه الأمة. ونحن إذا أردنا أن نبقى في ديننا على خير وعلى هدى فلنتأسى بسلفنا، وسلفنا الصالح لهم طريقة خاصة، من درس كتب السنة وكتب السيرة يعرفون كيف عاشوا مع الملوك والحكام من الخلفاء والأمراء وغيرهم. يسأل سائل فيقول: ما تقول في من يقول إن كثرة الجماعات من نعم الله على الجزيرة العربية؟ اللهم استعان. الجواب: عفى الله عن هذا القائل ويرده إلى الهدى إلى الحق، وقد قال باطلا، باطلا يخالف قول الله تعالى: وأتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تفرق المسلمين إلى جماعات، إلى أحزاب، إلى طوائف شر وفتنة كما هو الواقع. والعجب كل العجب، الذين يصرحون بمثل هذا التصريح قد عاشوا عندما كان هذا المجتمع مجتمع التوحيد ومجتمع الوحدة معا، مما حفظ الله على هذا البلد من أسباب حفظ هذا المجتمع على ما هو عليه، بعيدا من التيارات المحيطة به. إنه بلد التوحيد وبلد الوحدة، لا حزبية ولا طائفية ولا تطرف ولا طرق. قضت الدعوة المباركة في أول أمرها على هذه الأمور حيث كانت توجد في بعض المناطق، ووحدت الجزيرة توحيدا، توحيدا حمل معه الوحدة، وحدة هذا المجتمع. ومن عاش وأدرك تلك الحياة الطيبة، حياة الوحدة والتحابب، ثم عاش اليوم، لست أدري كيف يستطيع أن يقول إن الجماعات نعمة على الجزيرة. الجماعات نقمة على الجزيرة وغير الجزيرة، حيثما وقعت الجماعات هناك الفتن، وحيثما يوحد المسلمون ويوحدوا كلمتهم هناك النعمة. وجدت جماعة سلفية كبيرة جدا في فرنسا، فحولت مدينة فرنسية إلى مدينة عربية إسلامية سلفية. كثرة المدارس وكثرة المساجد، وكانوا يأتون في الحج قوافل من أتوبيسات، وكانوا يطلبون أن نزورهم ولم نتمكن، وكانوا يحضرون الدروس في الحرمين ويسجلون الدروس ويوزعون الأشرطة، يدعون إلى الله بالأشرطة التي يأخذونها من هنا وبالإجابات اللي يأخذونها من علماء هذا البلد ويوزعون الكتب المقررة في مدارسنا هنا. عاشت هذه الجماعة فترة طويلة، ثم أراد الله امتحانا أن وجدت بجواره جماعات، نبتت جماعات، والجماعات التي نبتت زعمت لأنها هي الجماعة الإسلامية المسؤولة عن الحركة الإسلامية. وهؤلاء الدراويش ما عندهم إلا دراسة العقيدة، سنة، بدعة، عقيدة، شرك، توحيد، هذا اللي عندهم. أما دعوتنا فدعوة عامة، هكذا زعمت تلك الجماعة، فأفسدت على الجماعة سير خطئها، كادت أن تقف الدعوة هناك، ولم تقف ولكنها ضعفت كثيرا بسبب وجود جماعات بجوار تلك الجماعة الموحدة التي عملت أعمالا عظيمة جدا. كانت تتردد تلك الجماعة إلى الحرمين في موسم الحج، والله المستعان. الشاهد حتى عقليا ومنطقيا ما معنى الجماعة؟ علم الناس كلهم على الإسلام، الإسلام واحد والدين واحد والعقيدة واحدة، ما معنى الجماعة؟ إذا لابد أن هناك هدف آخر غير الإسلام، ونحن نعلم إن ذلك الهدف هدف سياسي طموح، إن تلك الجماعات تعشق الكراسي وتحاول أن تصل إلى الحكم لو استطاعت يوما ما. لذلك إذا خدعوا شابا سموه ملتزما وكتبوا له الشروط. ومن الغريب أن وقعت في يدي شروط كتبت للملتزمين بين قوسين للمخدوعين، وصلت إلي تلك الشروط. ومن الشروط أن يحافظوا على السرية التامة، سرية تامة ممن تعيشون بين الكفار حتى تعملوا بالسرية، يعني لا تزالوا في دار أرقم. ما معنى السرية؟ مسلمون تعيشون بين المسلمين، ممن تكتمون أسراركم؟ وما هي أسراركم؟ تفكروا يا شباب، المسألة ليست عادية، مسألة خطيرة، فتنة مدبرة، مواد كثيرة لا أذكر منها الآن، أكتفي بهذا الشرط الأساسي، السرية التامة، وأن الدرب طويل جدا ليعيش هذا المخدوع الذي سموه ملتزما. لا يعجل، ينعزل عن المسلمين، يقول الدرب طويل فيعيش، يمشي حتى يأتيه أجل، لم يعمل شيء. أحيانا في تصريحاتهم المتناقضة يقولون لا الفجر قريب، أولا الخط طويل، اليوم الفجر قريب. لا والله، لا فجر لهم، بل ليلهم مسرمد، لن يخرجوا من هذا الليل أبدا ما لم يتوبوا ويرجعوا إلى الخط. خدعة، إبر مخدرة للشباب حتى يعيشوا هكذا في حيرة، ويسمون هذا العمل الإسلامي. العمل الإسلامي، ماذا عملتم للإسلام؟ المجتمع الذين تعيشون وسطهم كتمتم منهم أسراركم كأنكم تعيش بين الكفار والمشركين، أنتم المسلمون، ما هو العمل الذي تعملون؟ هذه الجماعة عاشت نحو 60 عاما إلى يومنا هذا، منذ بدأ لها 60، لم تقدم أي أثر يذكر للإسلام والمسلمين. والدعوات التي قامت في وقتها أو بعدها أثرت تأثيرا بالغا، تجد في كل بلد يوجد فيه جماعة تسمى أنصار السنة المحمدية أو أهل الحديث أو السلفيون، لهم أثر ملموس في تلك المناطق في حياة الناس. الشاهد يجب أن تتريثوا أيها الشباب، لا يخدعنكم هؤلاء الذين يسمون المخدوع ملتزما، وليس بملتزم، هذا أسلوب الخداع. سائل يسأل: ما الفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وهم هم؟ لا فرق بينهم. الطائفة المنصورة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم هي الفرقة الناجية. الطائفة المنصورة كما يدل تعبير بالطائفة وهم قلة، ولكن هذه القلة قلة نسبية، بمعنى هم قلة بالنسبة لمن هم غثاء كغثاء السيل، بالنسبة لهم هم قلة، لكن كما يدل الواقع يقلون في مكان ويكثرون في مكان، يقلون في وقت ويكثرون في وقت، وهذا الذين عيشوا الآن. مثلا هم الكثرة الكاثرة، الجمهور الكبير والسواد الأعظم في هذا البلد، ويوجدون بكثرة قريبة من هذه الكثرة في القارة الهندية، يمثلهم أهل الحديث، وهي الجماعة الكبيرة بعد هذا البلد في الخارج، أكبر جماعة سلفية تنهج منهج السلف أهل الحديث في القارة الهندية في الهند وباكستان، ويوجدون في مصر والسودان ودول إفريقيا وفي الشام بأعداد قليلة متفاوتة. هذه الجماعات وهذه الطوائف أو الطائفة الموزعة على هذه الأرض عندما تنضم إلى السواد الأعظم الذي كان قبل العهد العباسي يكون أعظم جماعة وأعظم أمة تتبع نبيها. لذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا. لذلك لا تحزنوا إذا قلوا الآن واضطهدوا، وربما في بعض البلدان لا يوجد إلا أفراد يعدون على الأصابع، لكن إذا اجتمع هؤلاء جميعا كونوا ذلك السواد الأعظم. فطوبى لمن صبر واحتسب على الضغط والاجتهاد وتمسك بهذه السنة. إخوانكم السلفيون في خارج هذا البلد الذين يعتزون بكم ويرونكم ظهرا لهم يصبرون هناك على الأذى وهم إلا، ويتذكرون وجود هذا المجتمع الإسلامي الذي تأثروا به وجاءهم الخير من عندهم، العقيدة السلفية وكتب السنة، يعتزون بهم وأنتم لا تدرون من أنفسكم. ولكن صابرون ومغتسبون ولا يستوحشون من قلتهم ولا ينخدعون بكثرة الهالكين من غيرهم، هكذا يعيشون. احمدوا ربكم على ما أنتم عليه. الحمد لله على رب العالمين. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.